الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعدد ما تحب ربنا أن يصلى ويسلم عليه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن نعيش هذه الأيام، وكما نقول دائما ما أحوجنا إلى أن نكون في ظلال القرآن ونور القرآن وهدي القرآن. عسى الله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة ويوم العرض عليه. آباء الفضلاء وإخواني الأعزاء، كثيرا ما تفيدنا الحكمة أن أمر الله عز وجل غالب، وأن قدره نافذ، وأنه لا رد لحكمه ولا معقب على أمره، فهو الأحد الصمد، وهو المالك الفرد الذي لا ينازعه أحد في قضائه ولا في ملكه. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير منا يدبر لنفسه ولأولاده ويحترس ويقضي في أقضية ربما يتطاول بها على قدر الله تبارك وتعالى، أو يفتئت فيظن أن القوة وأن المادة ستسير على وفق ما رسم، موافقة لما رسم ولما خطط، وينسى أن يترك شيئا للقدر، ويغفل أحيانا عن مجريات الأمور وحوادث الدهور. فلذلك إن لم يوطن نفسه على أن القدر لابد أن تكون له الكلمة الفاصلة، يفاجأ بمفاجآت عديدة، بل ربما صدم في هذه الأحداث صدمات لا يحتملها. لكن المؤمن يوطن نفسه على أن الله غالب على أمره. أنا أدبر، أنا أحكم الخطة وأسوق لها من الحيثيات أو من الأسباب والمعطيات بحسب الطاقة البشرية، ما أراه كافيا ووافيا لما أريد. لكن مع ذلك أقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد لوقوع القدر من جريان مشيئة الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. هنا في قصة يوسف وفي سورة يوسف كما عهدنا، نجد قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره. الذي ينظر في ما تصوره الوالد، والد يوسف يعقوب عليه السلام، وكيف احتاط له وكيف خاف عليه، حتى انه خاف عليه من اخوته لما رأى بوادر الحسد، ولما رأى بعض الغيظ في اعينهم والشرر يكاد يتطاير من اعينهم حقدا وحسدا على يوسف، منعهم في اول الامر، او فهموا المنع من أخذه معهم. ولذلك قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هل هذه الحيطة وهل هذا الخوف منع قدر الله تبارك وتعالى أمر الله؟ أبدا، والله غالب على أمره. أراد من يوسف عليه السلام ألا يفشي سره، ألا يحدثهم ويخبرهم بخبر الرؤيا. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، والله غالب على أمره، فقص رؤياه على إخوته. أراد أن يمنعه من إخوته فما استطاع، وكادوا له، والله غالب على أمره. أرادوا ضياعه وإهلاكه وإذلاله، لكن الله عز وجل حفظه ومكن له في قلوب الناس قبل أن يمكن له في أوطانهم، لأن الله غالب على أمره. أرادوا ضياعه فكتب الله عز وجل له الحفظ، أرادوا موته فكتب الله عز وجل له الحياة، أرادوا إهانته فكتب الله له العز والتمكين، حتى صارت امرأة العزيز خادمة من خدامه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. ما هذا؟ يكرم هذا الإكرام. وكما قلنا سابقا، المثوى هو مكان الاستقرار والإقامة، كأنه يقول لها: قد صار يوسف من أهلنا ومستقره عندنا، ولا خروج له من بيننا أبدا أبدا. ولا أريد أن تكرمي شخصه فقط، بل أكرمي كل مكان يتقلب فيه، كل مكان يأوي إليه أو يحب أن يستريح أو يسعد فيه، في بستانه، في مجلسه، في منامه، في كل شيء يتقلب فيه يجد أثر الكرم بالغ العناية. أكرمي مثواه حتى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا تأتي فراسة هذا الرجل، نظر في يوسف وقال: لعل هذا الرجل قد خبئ لأمر عظيم سينزل بالناس، ويكون نفعه ليس كأي نفع، بل نفعه هو النفع الأول. وبالفعل فصدقت فراسته في يوسف: عسى أن ينفعنا. ما قالش ينفعني، بل ينفعنا جميعا، ينفع البلاد وما جاور البلاد. وبالفعل حدث في سنوات القحط، في 7 سنين العجاف، فكانت فراسته صادقة. وهناك فراسات كثيرة، كما في فراسة آسية امرأة فرعون، وما بنقولش زوجة فرعون، لأن الزوجة لابد أن تشاكل زوجها في معتقده وهواه، فبنقول امرأة فرعون لأن لها دين وفرعون له دين. زي ما هنا برضه، وقال الذي اشتراه من مصر، ما قالش لزوجه، قال لامرأته. فالزوجية تذكر حينما يكون هناك تلاؤم وتوافق واتحاد وتلاصق، ولو حتى في القلب وفي العواطف وفي الهوى. فصدقت فراسة آسية لما قالت في موسى عليه السلام وهو طفل رضيع: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك هنا قالها عزيز مصر، قيل هو رئيس الشرط، يعني زي وزير الداخلية تقريبا. كذلك تجد فراسة المرأة التي زوجت من موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فراسة نور تستطيع أن ترى به، جعلنا الله وإياك من أهل هذا النور، أن ترى به الشيء كأنك تخترق أسوار القدر، تنظر إلى الغيب من كناء رقيقة، من ستر رقيق. عسى أن ينفعنا، بالفعل نفع مصر كله، أو نتخذه ولدا. بعض المفسرين، المشكلة لازم تفهم السياق متحد، أو الآية متحدة مع سياقها والجو العام للصورة. مفسر يقول لك عسى أن ينفعنا عشان نبيعه، والتاني يقول لك عسى أن ينفعنا عشان خاطر في كذا. يا سيدي يا مولانا، المسألة واضحة زي الشمس. عسى أن ينفعنا بحسن رأيه، بحسن مشورته، بحسن فكره، أرى فيه لمعة الذكاء، أرى فيه بريقة العبقرية في عينه، الأمانة. إذا له نفع كبير، له نفع كبير. ممكن ساعة الضعف أجده يحملني ويعطف علي، ساعة الكبر والشيخوخة، ساعة ما يصبني شيء من النسيان هو يذكرني، يعينني، ها، يترحم علي، يقف معي. نفع كتير. فمش شرط بس يكون نفع في البيع والشراء، لا، حتى ان ينفعنا بكلامه الطيب يخفف عننا، بمشورته الحسنة وسعنا الدائرة اكتر، وقلنا لا ينفعنا هنا يبقى ينفع مصر كلها، كأن الله اعده للسنوات العجاف لمصر. فكان نزول يوسف بركة على اهل مصر جميعا، بركة، وحسن المشورة انقذت شعب مصر والشعوب التي حولها. عسى ان ينفعنا، 10/10 فعلا نفع. وعسى دي تأتي في المحققة، ماش لعله ينفعنا، لعله دي بقى اهي برضو ايه يعني، هي فيها شيء من الترجي، ولكن ما تجيش ابدا زي عسى. عسى دي فيها نوع من انواع شبه اليقين، ارجو رجاء كأنه متحقق أن يحدث، زي ما قال يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لما أصيب في ولده بنيامين قال المصيبة تكسرت علي. وعادة الله دائما إذا ازدادت الخطوب والمشاكل وتضاعفت فسيأتي الفرج. كلما احلو لك الليل آذن ذلك بطلوع الفجر. اشتدي أزمة فانفرجي، ساعة ما تشتد قوي باب الفرج يتفتح، خلاص بينك وبين الفرج لحظة، اصبرها بقى. فهنا قال هذا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكننا ليوسف. بعض المفسرين يقول لك وكذلك يعني فعلنا ذلك لنمكن يوسف في الامر والنهي في مصر وكذا وكذا. نقول يا مولانا طب ما انت نسيت حاجة تانية، ان الاية بتقول هنا وكذلك مكننا ليوسف، ممكن يكون المعنى مثلما انجيناه من البئر، مثلما عطفنا عليه قلوب السيارة، مثلما كذا نجيناه ايضا، مكننا له كذلك. فالذي هيأ له الجو الأول في قلب أبيه وكذلك نجاه من البئر وكذلك أدخله على ملك مصر هو الذي مكن له. أو يكون المعنى وكذلك مثلما مكن له في قلبي، في قلب العزيز، في قلب العزيز مكن ليوسف، فقد مكن له في قلب العزيز قبل أن يمكن له في الأرض، وأن يصبح وزيرا وأن يطلبه الملك كي يتولى من الإمارة ما شاء، فمكن له في قلب العزيز. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، يبقى مكنه في القلب، في قلب العزيز، ثم كذلك في بيته بل في مصر جميعا. وكذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تكلمنا عن التمكين كثيرا، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قلنا في اللقاء الماضي الأحاديث يعني الرؤى، لأن الحديث سميت أحاديث لأنه كثر الكلام فيها خاصة عند الأغنياء، فهم مهتمون بالرؤى والمنامات كثيرا، ويعودوا يدوروا مين اللي يفسر المنام ومين كذا، ده تفسير. وبعدهم يقول الأحاديث هنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني الوحي السابق الذي أنزل على آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكأنه تلقى تعليمه الأول مع أبيه والآن يمارس هذا العلم عمليا. يعني زي الطالب كده ما بيجي يحفظ القرآن الأول وبعدين بعد كده يبقى إيه، يبقى يعرف تفسيره. فهذا الجو هيئ له. وكذلك مكننا ليوسف من أجل أن يستقر وأن يهنأ حتى يعلم بعد ذلك كيف يفهم الأحاديث وكيف يفهم المسائل وكيف يدبر شؤون البلاد إذا علقت به وكذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن هذه الهدأة وهذه الطمأنينة التي جعلها الله عز وجل ليوسف وأحاط بها يوسف حتى يمكنه من العلم والتعليم ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ودي تفيد فائدة للطلاب عظيمة جدا، وهو أن الطالب القلق أو في المكان الذي فيه إشغالات كثيرة، أصوات وضجيج وعجيج وناس رايحة وناس جاية، لا يمكن أبدا أن يهدأ ولا أن يعلم. فكان الله يقول بين العلم وبين الهدوء والطمأنينة والاستراحة صلة وثيقة، فلا تستطيع أن تفهم المسألة إلا في جو هادئ مطمئن، لكن الرعب والخوف والهلع لا شك أنه يمنع من كثير من العلم، فيستعان على العلم بالهدأة والراحة، ويستعان عليه كذلك بحسن التدبر، وكله من ثمرات التمكين والرسوخ والاستقرار فيما هو فيه. مكننا ليوسف في الأرض، وقلنا مكننا ليوسف في الأرض دي فيها لفتة، مع أنه مكننا له في مصر أو في بيت العزيز، لكن عايز يقول لك تعالى أنا مكنته في قلب العزيز ثم في بيت العزيز، وما دام في بيت العزيز فإن أمره سيصير ظاهرا، لأن من احتل المراكز العليا غالبا ما يكون مطاعا في غيرها أو يعلو أمره في عامة الناس، فكأن من مكن في بيت الكبار صار كبيرا وأمرهم مشهورا. بل أضف إليها مكننا ليوسف في الأرض، مع أن المعنى هنا مصر، لأنه بيقول وقال الذي اشتراه من مصر، يفيد أن مصر وأن استقرارها وأن أمانها أمان للأرض كلها، استقرار مصر، أمان مصر، هدوء مصر، استقرار وأمان وضمانة للأرض كلها. القرآن ما بيقولش أي حاجة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، فالذي مكن في مصر واستقره الأمر في مصر سيستطيع أن يساهم إسهاما كبيرا في استقرار العالم. القرآن بيضبط كل معنى ويقصده. ما تجيش تقول الأرض هنا يعني المربع الألف ولام هنا عهدية، يعني الألف ما تقولش، ما تخليها الأمر مفتوح يا مولانا، والأرض كل الأرض، وتصير مصر هي أم الحضارات، وتصير مصر هي منبع، منبع كل الديانات، وتجتمع فيها الرسل والأنبياء أو من الرسل والأنبياء، المانع، وتصير مصر بذلك قمة العالم في زمانها. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، في الظرفية زي الأرض، زي إيه؟ زي الشجرة اللي هي توغلت في بطن الأرض، ومثل كلمات طيبة كشجرات طيبة أصلها ثابت متمكنة من الأرض وفرعها في السماء، على قد ما تتمكن في الأرض على قد ما تدرى في السماء. يبقى إذن مكننا له في الأرض، وكذلك سيمكن أو سيرفع شأنه في السماء. يبقى دي تجيب دي على طول، لأن خلي بالك التمكين هنا لمن؟ لرجل صالح، لنبي صالح. والأنبياء والصالحون إذا مكنوا في الأرض اعلم أنهم سيصلون الأرض في السماء. المح الحتة دي خليت معاي شوي صح لأنها حتة مكن ليوسف في الأرض. هنا المسألة مش مجرد ان هو ان يوسف عليه السلام الامر يرجع له الفايدة يجعله هو، لا 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 لا، ده حياة الانبياء خيرها كله للناس، وكذلك ورثة الانبياء حياتهم، جهادهم، عملهم، منعهم وعفاؤهم، قولهم وفعلهم، انما هو لله ولنفع الناس. فتمكين يوسف في الارض وثبات يوسف في الارض هو ضمان لامن مصر جميعا ولامن الناس، لان خير الانبياء سيعم على جميع البشر. انتبه انتبه حتى لمحة، مكننا ليوسف مش مكننا له، قالك يوسف باسمه الظاهر هنا ليه؟ لانه بيتكلم عن النبي، ولما الخير يتمكن، تأمل كده، لو في عندك يعني مثلا مضخة مية قوية جدا في إخراج الماء العذب، والآن مضخة تمكنت وغارت في بطن الأرض، بتجيب من بطن الأرض مية نظيفة، إيه اللي يحصل؟ لا شك إن الخير بتاعها أشمل وأعم من المكنة الضعيفة ولا التعبانة ولا أي كلام كده، لأن كل واحد بيدي على قده إذا ممكن في المكان فيه، ما بالك إذا كان الممكن نبي ورسول. فتمكينه وقراره وثباته وقوته تمكين وقران وثبات للناس جميعا، وخيره سيعم الناس جميعا، انتبه. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، الله الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. سورة يوسف دي يا أحباب جت امتى؟ نزلت امتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى مكة، فأخذ القرآن ينبه النبي ومن معه، إن فعلوا بك كما فعلوا بيوسف من محاولة القتل والطرد والإبعاد والإهانة والحبس، فاعلم أن النهاية كانت ليوسف عليه السلام، والله غالب على أمره، وكان الظفر والنصر والعزة والتمكين له. فكذلك أنت يا محمد سيصير مآلك إلى عز ونصر وتمكين وتملك مكانك، بل سترتفع. يوسف لم يعد إلى مكانه وإلى بلاده، أما أنت يا محمد فإنك سيمكن لك فيما هاجرت إليه وفي كذلك ما هاجرت منه وهي مكة، فيكون لك التمكين أعظم وأجل. فهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة والأزمة أن النصر سيكون حليفه كما كان مع يوسف وكما كان مع موسى عليهم السلام، انتبه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مثلما نجيناه وأعطيناه ومنحناه وفتحنا له القلوب، كذلك مكننا له، مكننا له في الأرض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، إذا أمر بأمر لا بد أن يتم، وإذا قضى قضاء فلا بد أن ينفذ، ينفذ بالذال مش بالدال، بالدال يعني ينتهي، ينفذ، نفذ من ضاع وانتهى، لكن ينفذ لابد ان يعدي ويخترق، حتى سميت نافذه لان بتخترق على الجانب التاني. اذا والله غالب على امره، الله غالب على امره، دي ممكن تقول دي قضيه محوريه بتاعت سوره يوسف كلها. كنا زمان بنقول في مقاصد السور في رمضان، حلقات رمضان، ان كل سوره لها هدف ومقصد ومحور، لعلي أرى، والله تعالى أعلم، أن محور هذه السورة يدور على هذه الآيات، يثبت لك أن الله غالب على أمره في كل الأحداث. أبوه خاف عليه، لكن أراد الله أن يستخرجه من بين حضن أبيه، فكان ما أراد الله لا ما أراد أبوه، والله غالب على أمره. أراد إخوته قتله، والله غالب على أمره، ما قدروش يقتلوه. أرادوا إهانته، فكتب الله له العز، والله غالب على أمره. أردت المرأة بعد ذلك أن توقعه فيما وقع فيه، لكن الله حفظه، لأن الله غالب على أمره. أرادوا في السجن أن يفعلوا به كذب، لكن نجاه الله تبارك، لأن الله غالب على أمره. أردت إذلاله ومنعه وأن يكون من الصاغرين، فكتب الله أن يكون هو وزير من وزراء الملك، وقال استخلصه، ائتوني به أستخلصه لنفسي، لأن الله غالب على أمره. وهكذا أتى إخوته إليه ساجدين خاضعين، لأن الله غالب على أمره. محور السورة هذه لعل هذه الآية أو هذا الختام من الآية، والله غالب على أمره، على أمره هو. بعض المفسرين يقول لك غالب على أمره الضمير هنا عاد ليوسف، لا نقول بعيدة شوية دي، يعني بيقول لك إيه الله غالب على أمر يوسف هو الذي يقدر ليوسف، لا خليها يا عم، والله غالب على أمره هو سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مش كل الناس، أكثر الناس لا يعلمون. ليه؟ لأن أكثر الناس بيحكم إما بالهوى وإما بعقله وإما بتجاربه وإما بحسب قوته، فبيقيس الأمور، أنا معايا كذا تساوي كذا، مش هيحصل إلا كذا، قول له مش هيحصل إلا كذا، دي عندك أنت، لكن الله غالب على أمره، قد يقضي قضاء أنت لا تعلمه وأنت لا تدريه والله غالب على أمره. نكمل ذلك بعد الفاصل، فابقوا معنا هادينا مهديين. جزاكم الله خيرا، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عدنا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من يغالب الله ومن يتحدى الله تبارك وتعالى؟ المؤمن يسعد لأنه لم يدخل مع الله تبارك وتعالى في معاندة، وكذلك يسلم لله تبارك وتعالى حين نزول الأقدار، يفعل ما يفعل ويجتهد ما يجتهد، ولكن يعلم أن ما قدره الله سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى المؤمن قدر الله وما شاء فعل، هي دي هي دي والله غالب على أمره. هي دي الثمرة الحلوة، والله غالب على أمره، عشان لكي لا تأسوا على ما افتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، اعلم أن هذا مقدر وأن هذا مكتوب لابد من تمامه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس يغلبهم الجهل وعدم المعرفة بالله، فلذلك يعاندون أو لا يعرفون أن الله غريب على أمره، لا يعرفون أن لله عز وجل الكلمة الفصل في كل القضايا، وأن أفعاله هي القاضية وهي الحاكمة وهي التي لابد أن تكون مهما فعلوا مهما فعلوا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ أشده، الأشد هنا بعض الناس يقول لك جمع شدة، والتاني يقول لك لا ده هو لفظ مفرد، لا ليس له مفرد. مش هنخش في الكلام ده كله، احنا يهمنا ايه؟ ولما بلغ أشده يعني تمامه، ولما بلغ أشده يعني أقصى ما عنده من التمام في كل القوى، في قوة العقل والبصر والسمع والفهم والذكاء والبدن كل شيء، لأن بعد الأشد الضعف، لأن الأشد هو التمام، فإذا تم الشيء بدأ في النقصان. إذن أشد ده ذروة ما يكون له. ولما بلغ أشده هو، خلي بالك أشده، لأن كل واحد وله نهاية على قدره. لما يجي مثلا واحد مثلا جسمه معروف أنه جسمه فارغ ومفتول العضلات، نقول ده جاب أعلى حاجة عنده، وصل لأقصى مدى، ممكن يشيله 200-300 كيلو كده وكأنه قاعد واحد تاني يكون ضعيف، نقول ده اقصى ما يستطيعه هو ان يحمل مثلا 5-6 كيلو، يدوبك جسمه ضعيف وبتاعه وكلام زي كده. طب يوسف عليه السلام، هذا النبي المعلم الملهم، لما بلغ اشده كان على اي شيء؟ كان على اتم ما يكون، فان الله عز وجل يبرئ انبياءه عن اي نقص او اي مرض او اي علة، لكي يعلمنا ان من مؤهلات الرسالة، من ضمن ما يؤهلهم الله كي يحملوها، ان يكونوا اصحاب فطنة وقوة غير عجز ولا مرض منفر. يصب صداع يصب كده لكن مرض منفر لا، فهو في التمام دائما. ولما بلغ اشده أتم ما يكون أتيناه حكما وعلما. إذن الرسالة يلزمها أناس أقوياء، لأن أنت تيجي مثلا لما يكون واحد عفانا له إياكم عنده مثلا يعني جه يخطب عنده ضغط ولا سكر ولا شيء من هذه القبيل، هتلاقي الأمراض دي تبدأ تطلع على جدته، هو يقول نص ساعة من هنا دماغي عيني وداني قلبي بطني بتأثر. فربنا يختار الانبياء على اصح ما يكون، لان هذا اعون في الدوام والثبات في الدعوة. ليه؟ لان دول سيواجهوا اشياء لا يواجهها احد، هيقفوا في موقف الروعة والشدة في مواقف ربما تخطب فيها المناء السيوف على منابر الرقاب، الكلام هيبقى للسيوف، فجأة واحد بيتحرك ملاقيش رقبته، فجأة واحد شق نصين، مين بقى اللي يثبت هنا بقى؟ فالله عز وجل يعينهم بالقوة البدنية وقوة القلب وقوة الفهم والتقدير. ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. إذن بعض الناس يقول لك الحكم يعني النبوة، وده سن 30 أو 33 عندهم يعني، وكذلك نجد المحسنين. ربما يفهم منها البعض ان الاحسان في قوله تعالى وكذلك نجد المحسنين سيكون سبيلا موصلا للنبوة، وده فهم غلط جدا عايزين نبعد عنه. لذلك كتير من المفسرين مرضوش يفسرهم الحكم هنا بالنبوة، قالوا لا اوعى، لحسن واحد يفهم ان هو اذا احسن واجتهد في العبادة فانه سيكون نبيا ويوحى اليه، نقول له ابدا، النبوة لا تنال بالاجتهاد في العبادة ولا بالكسب، النبوة اختيار من الله تبارك وتعالى، الله اعلم حيث يجعله رسالته، لا الاجتهاد ولا اكتساب العبادات ولا الاجتهاد فيها سيكون سبيلا للترقي الى ان يكون النبي، ابدا عمر الاجتهاد ما يكون. فما تفهمش من الآية وكذلك نجزي المحسنين إذا أحسن الإنسان أنه سيصير نبيا بحسب تفسيرهم أنه سيكون له حكمة وعلم، لا، لكن والله تعالى أعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، الحكم هنا حسن التدبير وضع الشيء في موضعه، والحكم هذا يكون لعقلاء لأنه لا مأخوذ من الحكمة، حكمة البعير اللي بتضبط سيره، فكأن الحكم هنا ثمرة العقل السليم الذي يضع الشيء في موضعه فهو يحكم الأمور، فمن كثرة إحكامه للأمور يسمى أنه قد أوتي حكمة أو حكما وعلما، كأنها صارت سجية له دائما، إذا تكلم في شيء يغلب عليه الحكمة بل هو الحكمة، وكذلك العلم، وإذا اجتمعت الحكمة والعلم فهذه هي السعادة الكاملة، تمت له الأمور. ليه يا أحباب؟ خلي بالك ربنا جمعنا التمام في القوة، السمع والبصر والبدن والقلب وكله، وجمعنا كذلك الحكمة والعلم، بسم الله ما شاء الله، ده المثلث الأزهر الأكمل، لأنه هو قالك ما فيش علة، لأنه ممكن علة تمنعه، يبقى عايز يفكر في مسألة بطني قلبي عيني ودني، فتشوشر عليه تشوش عليه تفكيره وعلمه ووضعه للشيء في الحكم الصح. واحد يجي يتصل بيه مثلا في التليفون، ايه رأيك يا مولانا في الشيء الفلاني عشان بطنه بتوجعه، يبقى عايز كلفة الإجابة كده اي كلام، فلا يحكم المسألة. لكن ربنا قال لك خلي بالك، لا هو سليم بفضل الله، كل الهيئة بتاعته وكشف تمام التمام عليه، معاه القوة ومعاه التمام كله، بلغ الأشد، وكمان عنده حكمة وعنده علم. الحكمة بتفيد بإيه؟ الحكمة بتفيد إنه لما يفتي في مسألة ويقضي في مسألة ويتكلم في مسألة فإنك تجد أن هذا القول هو المفيد للمصلحة، يعني لا يترتب على فتواه إلا النفع، فيقدر للأمر قدره، ما يديش للي يحتاج 5 يديله 10 يقول يلا ياخد، لا، يبقى شوف الإعداد كل ده تمهيد اللي هيجي بعد كده، أتيناه حكما وعلما، هيجي حاسة المرأة وهيجي حاسة السجن وهيجي حاسة تدبير أم مصر، يبقى ربنا بيقول لك شوف المؤهلات اللي أنا أهلت بها يوسف عشان يمر في هذه المسائل بسلام ويفوز فوزا وتكون فيه النجاة مصر. من تكون فيه من النجاة؟ الهب والمخابيل والثوار المجانين صار يثور ثورا في وطر. لا ما لاش مكان للتراب. الطر يروح هناك يروح ينطح في زريبته هناك. لكن هنا ايه؟ هنا علم. هنا ايه؟ هنا حكمة. هنا ايه؟ هنا بصيرة. يبقى اتيناه حكما وعلما. العلم زي الكشاف بيرى الامور على ما هي عليه، لان العلم هو تعريفه هو ايه؟ معرفة الشيء على ما هو به. مش يجي يبص كده تقول له ايه ده، يبص على الكاميرا كده والراجل الحلو اللي قاعد وراها ده يقول لا ده بانها مكنة غزل ونسيج. مكنة غزل ونسيج ايه يا مولانا؟ ده قدامك اهي، منورة قدامك اهي زي الشمس. ما عندوش بصيرة، لم يرى الشيء على حقيقته، يشوف الشيء معكوس. لكن العلم يرى الشيء كما هو نور. العلم نور. طب الحكمة هو ان يضع هذا العلم او يستخدم هذا العلم في وضع الحقوق في مكانها. يبقى معاه ثلاث حاجات: القوة، قوة البدن والتمام، ومعاه قوة العلم، ومعاه كذلك الحكمة في وضع علومه وفي القضاء بعلمه في مكانه السليم. يبقى مع كل المؤهلتين آتيناه حكما وعلما. وطيب وعشان يقول لك ان ممكن واحد كافر يبقى ذكي ويخش كليات مع شهاداته بتاعه وتبقى انت قاعد معاه كده يقول لك يا اخي المصريين دولت او المسلمين لما بيروحوا الجامعات الاوروبيه بيتفوقوا على الناس كلها. طب ليه بيتفوقوا على الناس كلها؟ ليه؟ لان لهم من الاحسان ما ليس للكفار. فان الله تبارك وتعالى يعطي المسلم ويعطي الكافر بحسب جهده، لكنه بعد ذلك يكون له عطاء خاص يعطيه للمسلم ما لا يعطيه للكافر، اللي هو جزاء الاحسان والايمان بالله تبارك وتعالى. فتلاقي ابننا بيتفوق لان له علاقه بالله بخلاف الثاني. يقول احنا كنا قاعدين مع بعضنا تفوق الدفعه كلها، اقول لك اه، لان معاه الاحسان، معاه مراقبه الله، معاه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تره فانه يراك، معاه الاتصال بالله تبارك وتعالى ما ليس عند الكافر. اذا فالمؤمن يستطيع ان يتعلم علوم وان يفتح له في العلوم ما لا يفتح على الكافر، وربنا ما بيحرمش الكافر من جهده، بيدهوله. لكن المنحه الاضافيه والبصيره والنورانيه ما يكونش الا للمؤمن، وكذلك نجزي المحسنين. الله الله، نجزي المحسنين. الله، ما احنا قلنا الاحسان هو ليه؟ الاحسان الشيء الحسن، الشيء الجميل، الشيء التام. واتم ما يكون للعبد ان يعبد الله عز وجل على ظن المراقبه او على يقين المراقبه. اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فمن عبد الله وتصرف مع الناس بهذه المراقبه اذا تعلم تعلم لله، واذا قضى قضى لله. ولذلك يبارك الله عز وجل في نفسه وفي بدنه وفي قواه، فما اصبنا في قوانا الا بسبب ذنوبنا. افهم، وكذلك نجزي المحسنين. تم له القوه البدنيه والقوه العلميه والقوه العقليه والقوه الحكميه. تامل، وكذلك نجزي المحسنين. ولذلك في الحديث يقول لك احفظ الله يحفظك. ويسال بعض المشايخ لما يلاقوه كده عمل الشباب خايف يعدي خط كده قنايه كده، قنايه دي ترعه صغيره كده، يقوم الشيخ يجي من بعيد وهوب يقفز اليمه الثانيه. والشباب بقى طبعا اللي عايش على الايه؟ على اللي بالك فيه طبعا، هالك نفسه قدام النت بقى وسهران بقى كانه قاعد بالظبط كده زي اللي عنده بتاع ده خدمه ليليه. يبقى تلاقيهم طالعين وش الفجر، انت كنت بتصلي الفجر ولا ايه يا ابني؟ يقول لك يعني هصلي لسه، تصلي لسه في وش الصبح يا ابني؟ ما كنت سهران فين؟ سهران قاعد في النجوم بيعمل شات وبيعمل سيرش وبيعمل لينك وبيعمل حاجات اللي بالك فيها دي. روح تبص تلاقي الشاب طالع اللي من دول الله اعلم بيه، ربنا يستر عليه. واعدائنا عرفوا ازاي يهلكوا شبابنا. المهم نرجع لموضوعنا. اذا الاحسان يفيد قوه في البدن وفي العقل وفي النظر وفي العلم كذلك، وكذلك نجزي المحسنين. طيب خلي بالك القران ده عجيب عجيب. لما يحب يهيئ واحد بيعمل مقدمات ومهدات كده حلويات كده في الاول عشان تفهم المسألة صح. الكلام هنا بعد ما اتكلم عن احسانه وصلته بالله بدأ يتكلم على امر عملي واختبار عملي سيقع فيه لترى اثر الاحسان والمراقبة لله وكذلك نجزي المحسنين. اذا شهد له بالاحسان والمراقبة. بس ده عايز يقولك انا خايف عليك انت. انا لانك بتفهم القرآن مفصول عن بعضه. مفصول عن ايه؟ عن بعضه. اقرا القرآن كله جملة واحدة من رب واحد. ده اللي هيكلمك عن حدثة يوسف والمراودة التي كانت له. هو اللي بيكلمك قبل كده في وصف يوسف فقدم وصف يوسف ومدح يوسف والثناء على يوسف عشان يحصنك انت ويحصن فكرك ويحصنه هو كذلك. يحصنني انا؟ يقول لك افهم احنا هنتكلم عن مين؟ عن رجل بلغ اشده واتاه الله حكمة وعلما او حكما وعلما عشان ما تفهمش ان الحادثة دي حصلت مع اي حد. يبقى تنظر ليوسف وما سيفعله من هذا المنظار، منظار انه من المحسنين المراقبين لله تبارك وتعالى بشهادة رب العالمين له انه صار محسنا. فانت لو قريت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه بدون ما تكون معاك هذه البصيرة وهذا النور لن تستطيع فهم الاحداث الجارية. ادخل ليوسف عليه السلام وانت معقم لابس هدوم نظيفة وببصره بصة نظيفة وتسمع عنه سمع نظيف عشان تبقى قلبك ليوسف عليه السلام نظيف. يبقى لازم تعرف ان يوسف ده مش اي حد عشان ما تحملش الكلام ما لا يحتمل. ده يوسف ده مشهود له من رب العالمين انه صاحب حكمة وصاحب علم وانه من المحسنين. فهمت يوسف كده؟ اسمع بقى اللي هيجي عن يوسف بعد كده، ولكن ده يبقى في اللقاء القادم ان شاء الله. عدى الوقت بسرعة، لكن هقول ايه، ان شاء الله نكمل في لقاء قادم. اسأل الله ان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع، واشكر لكم حسن الاستماع، واشكر للاخوة القائمين على هذه القناة، واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفع بها وان يجعلها دائمة في عمل صالح وبر دائم انه ولي ذلك والقدر عليه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لو انزلنا